وهذا هو الذي يسمى عند الصوفية التفسير الإشاري. يقولون أشارت الآية إلى كذا فيفسرونها بما تشير، ويجعلون ما يفهمونه من الآية بالإشارة يجعلونه تفسيرا للآية، وهو مشهور باسم التفسير الإشاري. وثم كتب كثيرة فيه من جنس كتاب حقائق التأويل لأبي عبد الرحمن السلمي الصوفي المشهور، وهو كتاب مطبوع، وكذلك كتاب التفسير تفسير القرآن المنسوب لأبي بكر ابن العربي، وكذلك ما ذكره في الإشاريات الألوفي في أواخر كل مجموعة من الآيات يفسرها في كتابه روح المعاني. هذه تسمى التفاسير الإشارية. والتفاسير الإشارية على أقسام، منها أن يكون المعنى الذي ذكروه صحيح في نفسه، لكن كما قال شيخ الإسلام الآية لا تدل عليه، فتكون الآية مثلا في فتح من الفتوح في الجهاد، فيفسر الآية بفتح القلب، فتح باب المجاهدة في القلب، وأن هذا يعقب نصرا على الشيطان، فيجعل الجهاد جهاد القلب، والنصر والغلبة غلبة العدو والكافر الذي هو الشيطان. هذا المعنى في نفسه صحيح، لكن هو معنى لم يرد بالآية، لأن الآية فيها ذكر معاني واضحة بالعربية، من ذكر مثلا جهاد المؤمنين ضد الكفار ونحو ذلك، وهذا المراد به الجهاد الظاهر لجماعة المؤمنين ضد الكفار الذين هم من البشر. القسم الثاني أن يكون التفسير باطلا في نفسه، وهذا رده يكون من جهتين: الجهة الأولى أنه مخالف لما تدل الآية عليه، الثاني أنه باطل في نفسه، لأن الشرع أتى بغير هذا الكلام، مثل ما يذكرونه من أحوالهم التي لم تدل عليها السنة، بل كان هدي السلف على غيرها، فيستدلون ببعض الآيات على ما اصطلحوا عليه أو على ما كانت عليه أحوال الصوفية فيما خالفوا فيه سيرة السلف الصالح رضي الله عنه في الزهد والورع والسلوك. هذا معنى باطل في نفسه. القسم الثالث معان يتوقف فيها، لا يمكن أن تحكم عليها في نفسها بالصحة ولا بالبطلان، وذلك لاشتمالها على مصطلحات للصوفية، فيتوقف تصحيح المعنى أو إبطاله على فهم تلك المصطلحات. فإنهم لهم مصطلحات، لهم مصطلح معنى المقام عندهم له المقام عندهم له معنى، الحال عندهم له معنى، الرضا عندهم له تفسير خاص، وهكذا في مصطلحات كثيرة للصوفية. الشهود له معنى، الفناء له معنى، فهناك تفسيرات يفسر بها أولئك القوم. والتفسير في نفسه قد لا يظهر للمتأمل الذي لا يعرف مصطلحات الصوفية صحة ذلك التفسير ولا فطلانه حتى يقف على مراده من مصطلحاته. وجميع هذه الأنواع الثلاثة والأقسام الثلاثة لا تمس إلى الآية بصلة، لأنها من باب الإشاريات عندك. إذا تقرر هذا، فهل التفسير الإشاري مردود مطلقا؟ هل التفسير الإشاري باطل، أم أن التفسير الإشاري لبعض آيات الكتاب والسنة منه ما هو صحيح؟ الجواب: التفسير الإشاري منه ما هو صحيح، وتفسير الآية بالإشارة يؤخذ به إذا توفرت فيه شروط ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وأشار إليها ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. أول شرط من تلك الشروط التي يصح معها التفسير بالإشارة أن يكون ثم اشتراك في اللغة، يعني أن يكون التفسير بالإشارة تحتمله الآية لغة، ما يكون في معنى لا تحتمله الآية لغة، مثلا أن يفسر البيت بالقلب، القلب بيت، القلب بيت، وإذا فسر آية مثلا أو حديث فيه ذكر البيت بأنه القلب هذا له دلالة في اللغة، لأن القلب بيت وهذا المعنى صحيح. الشرط الثاني أن يكون التفسير مما دلت عليه أدلة أخرى في الشرع، أن يقول في الآية الإشارة إلى كذا، الشرط الأول أن يكون في الآية لفظ يحتمل هذه الإشارة لغة، الثاني أن يدل على هذا التفسير دليل شرعي آخر على صحته، يعني أن يكون المعنى المشار إليه أتى دليل آخر به. الشرط الثالث ألا يناقض دليلا من الكتاب والسنة، ألا يناقض دليلا من الكتاب والسنة، فإذا كان التفسير بالإشارة يناقض دليل آخر فإنه باطل. ومثال ذلك من السنة كما ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، قال شيخ الإسلام رحمه الله فالملائكة لا تحيط بقلب قد ملئ من كلاب السبهات وصور الشهوات. فأولا البيت فسره بالقلب، هذا ذكره إشارة، الكلاب قال إشارة إلى الشبهات، وهكذا الشبهات كلاب، لماذا؟ لأن الكلب لا يزال يلهث، وهكذا الشبهة لا تزال تلهث بصاحبها، أما الشهوة تعرض وتزول، أما الشبهة ملازمة له. الثالث الصورة، الصورة من جنس الشهوات، صورة من الشهوات، وعلى هذا يقول شيخ الإسلام في تفسيره ذلك قد فسره بالشروط جميعا، أولا دلالة الألفاظ في اللغة واردة، الثاني أن المعنى الذي ذهب إليه وأشار بالحديث وقال إن في الحديث إشارة إليه هذا المعنى صحيح، جاءت الأدلة بمثله، فالشبهات والشهوات مرض، إذا استحكم بالعبد أو دخل القلب استحفت الشياطين واستحوذت صاحبه وابتعدت عنه ملائكة الرحمة. ثالث الشبهات والشهوات هي من فهم معنى الكلب والصور. إذا نقول التفسير الإشاري إذا استعمله أحد من أهل العلم من باب الاستنباط فإنه يكون صحيحا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، وأما إذا لم يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو من باب اللعب والتفسير الذي لم تدل الآية عليه، مثل الصنيع الصوفي يعتقدون معتقد يدخل بس في الآية على أي موضع، بل إنهم عجب، يعني الصوفية من إشاراتهم حتى شكل الحروف، حتى شكل الحروف دخلوا فيه، يعني شكل حروف القرآن دخلوا فيه بدلالات عندهم وإشارات، مثلا قالوا في بسم الله قالوا الباء تدئ بها الكلام ونقطت من تحتها نقطة واحدة إشارة إلى توحيد الله جل وعلا، لها علاقة، وهذا الكلام موجود هو تفسير صوفي بحث لا دليل عليه، موجود في كتاب توحيد الخلاق المنسوب للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا الكتاب توحيد الخلاق فيه في أوله كثير من الصوفيات، وهو ليس للشيخ سليمان وإنما هو لرجل من أهل العراق قدم على الشيخ في الدرعية وعثر عليه في تهمة في الدين كأنه له شأن أو نحو ذلك فقتل في الدرعية بعد تصنيفه لهذا الكتاب. المقصود أنه فيه إشاريات كثيرة، هذا الكتاب الإشاريات التي فيه غلط، منها هذه يقول السين ترسرت بثلاث، يعني ثلاث شرطات ترسرت بثلاث بعد الباء المنقوطة من تحت ردا على المثلثة، لا علاقة هذا كلام، ما له علاقة، يعني بمعنى أنه أوهام جعلوها تفسيرا. الميم دورت حتى يحيط اسم الله بالقلب، صارت دائرة فيها، صارت حتى يحيط اسم الله بالقلب، هذا فراق. فإذا التفسير الإشاري منه ما هو تفسير معان، ومنه ما هو تفسير للخط أيضا، وهذا كله باطل إلا ما كان في المعاني توفرت فيه الشروط التي ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم طبعا صحيح، نذكر يعني إضافة على ما ذكرنا، تنبيه جيد من الأخ، يعني استشكال جيد تفيده، وهو أن التفسير الإشاري أضف إلى شروطه أن لا يكون معه نفي المعنى الظاهر، وهذا معلوم لأنه هو إشارة، فيقول في الآية إشارة، لكن للإيضاح اشترط هذا الشرط، يعني يجعله رابع للشروط، وهو ألا يكون فيه نفي للمعنى الأصلي. وأظن ابن القيم ذكر هذا الشرط لكن ما استحضر جيدا الآن. إذن نفي المعنى الأصلي ليس مرادا عندما صحح التفسير الإشاري، فإذا توفرت الشروط التي منها ما أضفنا الآن، وهو أن المعنى الأول مثبت، وإنما هذا معنى ثاني زيادة، وهو ما أشارت إليه الآية. في الحديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ما يعني شيخ الإسلام أن ينفي دخول الملائكة البيت اللي هو بيت السكن إذا كان فيه كلب أو صورة، ولا يريد أن ينفي ذلك، لا، هو يقول هذا مثبت وفيه إشارة إلى الشيء الآخر. فإذا المعنى الظاهر من الآية أو من الحديث هذا مراد ومثبت عندما صحح تفسير الإشارة بشروطه المعتبرة. فإذا هي أربعة شروط: الأول أن لا ينافي اللغة، الثاني أن يدل عليه دليل صحيح، الثالث أن لا يكون ثم دليل يبطله، الرابع أن يكون المعنى الأول مثبتا عندما فسر تفسير الإشارة، و يفسر بالتفسير الإشاري زيادة على المعنى الأول. نعم، ابن القيم ذكره في التبيان في أقسام القرآن، وذكر الشروط فيها، وأظنها الشرط منها، لكن الآن ما استحضر شيء. نعم، يمكن الاستغناء، التفسير الإشاري ليس ضرور، بعض الآيات ما يكون فيها إشارة، لكن هذا لأن بعض الزهاد من السلف جاءت عنه عبارات تفسير الإشارة، لكنها عبارات صحيحة، لهذا صحح شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من العلماء صححوا التفسير الإشاري بشروطه. والتفسير الإشاري ليس مقصودا، قد يتوفر وقد لا يتوفر، وإذا جهله المرء فليس هو من العلم المرغوب فيه، إنما هو من اللطائف. وهذا هو الذي يسمى عند الصوفية التفسير الإشاري، يقولون أشارت الآية إلى كذا فيفسرونها بما تشير، ويجعلون ما يفهمونه من الآية بالإشارة يجعلونه تفسيرا للآية، وهو مشهور باسم التفسير الإشاري. وثم كتب كثيرة فيه، من جنس كتاب حقائق التأويل لأبي عبد الرحمن السلمي الصوفي المشهور، وهو كتاب مطبوع، وكذلك كتاب تفسير القرآن المنسوب لأبي بكر ابن العربي، وكذلك ما ذكره في الإشاريات الألوفي في أواخر كل مجموعة من الآيات تفسرها في كتاب روح المعاني، هذه تسمى التفاسير الإشارية. والتفاسير الإشارية على أقسام، منها أن يكون المعنى الذي ذكروه صحيح في نفسه، لكن كما قال شيخ الإسلام الآية لا تدل عليه، فتكون الآية مثلا في فتح من الفتوح في الجهاد، فيفسر الآية بفتح القلب، فتح باب المجاهدة في القلب، وأن هذا يعقب نصرا على الشيطان، فيجعل الجهاد جهاد القلب، والنصر والغلبة غلبة العدو والكافر الذي هو الشيطان. هذا المعنى في نفسه صحيح، لكن هو معنى لم يرد بالآية، لأن الآية فيها ذكر معاني واضحة بالعربية من ذكر مثلا جهاد المؤمنين ضد الكفار ونحو ذلك، وهذا المراد به الجهاد الظاهر لجماعة المؤمنين ضد الكفار الذين هم من البشر. القسم الثاني أن يكون التفسير باطلا في نفسه، وهذا رده يكون من جهتين: الجهة الأولى أنه مخالف لما تدل الآية عليه، الثاني أنه باطل في نفسه، لأن الشرع أتى بغير هذا الكلام، مثل ما يذكرونه من أحوالهم التي لم تدل عليها السنة، بل كان هدي السلف على غيرها، فيستدلون ببعض الآيات على ما اصطلحوا عليه أو على ما كانت عليه أحوال الصوفية فيما خالفوا فيه سيرة السلف الصالح رضي الله عنه في الزهد والورع والسلوك. هذا معنى باطل في نفسه. القسم الثالث معاني يتوقف فيها، لا يمكن أن تحكم عليها في نفسها بالصحة ولا بالبطلان، وذلك لاشتمالها على مصطلحات للصوفية، فيتوقف تصحيح المعنى أو إبطاله على فهم تلك المصطلحات، فإنهم لهم مصطلحات، لهم مصطلح معنى المقام عندهم له المقام عندهم له معنى، الحال عندهم له معنى، الرضا عندهم له تفسير خاص، وهكذا في مصطلحات كثيرة للصوفية، الشهود له معنى، الفناء له معنى، فهناك تفسيرات يفسر بها أولئك القوم، والتفسير في نفسه قد لا يظهر للمتأمل الذي لا يعرف مصطلحات الصوفية صحة ذلك التفسير ولا فطلانه حتى يقف على مراده من مصطلحاته. وجميع هذه الأنواع الثلاثة والأقسام الثلاثة لا تمس إلى الآية بصلة، لأنها من باب الإشاريات عندك. إذا تقرر هذا، فهل التفسير الإشاري مردود مطلقا؟ هل التفسير الإشاري باطل؟ أم أن التفسير الإشاري لبعض آيات الكتاب والسنة منه ما هو صحيح؟ الجواب: التفسير الإشاري منه ما هو صحيح، وتفسير الآية بالإشارة يؤخذ به إذا توفرت فيه شروط ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وأشار إليها ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. أول شرط من تلك الشروط التي يصح معها التفسير بالإشارة أن يكون ثم اشتراك في اللغة، يعني أن يكون التفسير بالإشارة تحتمله الآية لغة، ما يكون في معنى لا تحتمله الآية لغة، مثلا أن يفسر البيت بالقلب، القلب بيت، القلب بيت، وإذا فسر آية مثلا أو حديث فيه ذكر البيت بأنه القلب، هذا له دلالة في اللغة، لأن القلب بيت، وهذا المعنى صحيح. الشرط الثاني أن يكون التفسير مما دلت عليه أدلة أخرى في الشرع، أن يقول في الآية في الإشارة إلى كذا، الشرط الأول أن يكون في الآية لفظ يحتمل هذه الإشارة لغة، الثاني أن يدل على هذا التفسير دليل شرعي آخر على صحته، يعني أن يكون المعنى المشار إليه أتى دليل آخر به. الشرط الثالث ألا يناقض دليلا من الكتاب والسنة، ألا يناقض دليلا من الكتاب والسنة، فإذا كان التفسير بالإشارة يناقض دليل آخر فإنه باطل. ومثال ذلك من السنة كما ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالملائكة لا تحيط بقلب قد ملئ من كلاب الشبهات وصور الشهوات. فأولا البيت فسره بالقلب، هذا ذكره إشارة. الكلاب قال إشارة إلى الشبهات، وهكذا الشبهات كلاب. لماذا؟ لأن الكلب لا يزال يلهث، وهكذا الشبهة لا تزال تلهث في صاحبها. أما الشهوة تعرض وتزول، أما الشبهة ملازمة له. الثالث الصورة، الصورة من جنس الشهوات، صورة من الشهوات. وعلى هذا يقول شيخ الإسلام في تفسيره ذلك قد فسره بالشروط جميعا. أولا دلالة الألفاظ في اللغة واردة، الثاني أن المعنى الذي ذهب إليه وأشار بالحديث وقال إن في الحديث إشارة إليه هذا المعنى صحيح، جاءت الأدلة بمثله. فالشبهات والشهوات مرض، إذا استحكم بالعبد أو دخل القلب حفت الشياطين واستحوذت صاحبه وابتعدت عنه ملائكة الرحمة. ثالث الشبهات والشهوات هي من فهم معنى الكلب والصور. إذا نقول التفسير الإشاري إذا استعمله أحد من أهل العلم من باب الاستنباط فإنه يكون صحيحا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، وأما إذا لم يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو من باب اللعب والتفسير الذي لم تدل الآية عليه، مثل الصنيع الصوفي يعتقدون معتقد يدخل بس في الآية على أي موضع. بل إنهم عجب، يعني الصوفية من إشاراتهم حتى شكل الحروف، حتى شكل الحروف دخلوا فيه، يعني شكل حروف القرآن دخلوا فيه بدلالات عندهم وإشارات. مثلا قالوا في بسم الله قالوا الباء تدئ بها الكلام ونقطت من تحتها نقطة واحدة إشارة إلى توحيد الله جل وعلا، لها علاقة. وهذا الكلام موجود، هو تفسير صوفي بحث لا دليل عليه، موجود في كتاب توحيد الخلاق المنسوب للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا الكتاب توحيد الخلاق فيه في أوله كثير من الصوفيات، وهو ليس للشيخ سليمان وإنما هو لرجل من أهل العراق قدم على الشيخ في الدرعية وعثر عليه في تهمة في الدين كأنه له شأن أو نحو ذلك، فقتل في الدرعية بعد تصنيفه لهذا الكتاب. المقصود أنه فيه إشاريات كثيرة، هذا الكتاب الإشاريات التي فيه غلط، منها هذه يقول السين شرشرت بثلاث، يعني ثلاث شرطات شرشرت بثلاث بعد الباء المنقوطة من تحت ردا على المثلثة، لا علاقة هذا كلام، ما له علاقة، يعني بمعنى أنه أوهام جعلوها تفسيرا. الميم دورت حتى يحيط اسم الله بالقلب، صارت دائرة فيها، صارت حتى يحيط اسم الله بالقلب، هذا فراس. فإذا التفسير الإشاري منه ما هو تفسير معان، ومنه ما هو تفسير للخط أيضا، وهذا كله باطل إلا ما كان في المعاني توفرت فيه الشروط التي ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم طبعا صحيح، نذكر يعني إضافة على ما ذكرنا، تنبيه جيد من الأخ، يعني استشكال جيد تفيده، وهو أن التفسير الإشاري أضف إلى شروطه أن لا يكون معه نفي المعنى الظاهر، وهذا معلوم لأنه هو إثار، فيقول في الآية إثار، لكن للإيضاح اشترط هذا الشرط، يعني يجعله رابع للشروط، وهو أن لا يكون فيه نفي للمعنى الأصلي. وأظن ابن القيم ذكر هذا الشرط لكن ما استحضر جيدا الآن. إذن نفي المعنى الأصلي ليس مرادا عندما صحح التفسير الإشاري، فإذا توفرت الشروط التي منها ما أضفنا الآن، وهو أن المعنى الأول مثبت وإنما هذا معنى ثاني زيادة، وهو ما أشارت إليه الآية في الحديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ما يعني شيخ الإسلام أن ينفي دخول الملائكة البيت اللي هو بيت السكن إذا كان فيه كلب أو صورة، ولا يريد أن ينفي ذلك، لا، هو يقول هذا مثبت وفيه إشارة إلى الشيء الآخر، فإذا المعنى الظاهر من الآية أو من الحديث هذا مراد ومثبت عندما صحح تفسير الإشارة بشروطه المعتبرة. فإذا هي أربعة شروط: الأول أن لا ينافي اللغة، الثاني أن يدل عليه دليل صحيح، الثالث أن لا يكون ثم دليل يبطله، الرابع أن يكون المعنى الأول مثبتا عندما فسر تفسير الإشارة، ويفسر بالتفسير الإشاري زيادة على المعنى الأول. نعم، ابن القيم ذكره في التبيان في أقسام القرآن، وذكر الشروط فيها، وأظنها الشرط منها، لكن الآن ما استحضرها فيه. نعم، يمكن الاستغراق، التفسير الإشاري ليس ضروري، بعض الآيات ما يكون فيها إشارة، لكن هذا لأن بعض الزهاد من السلف جاءت عنه عبارات تفسير الإشاري، لكنها عبارات صحيحة، لهذا صحح شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من العلماء صححوا التفسير الإشاري بشروطه، والتفسير الإشاري ليس مقصودا، قد يتوفر وقد لا يتوفر، وإذا جهله المرء فليس هو من العلم المرغوب فيه، إنما هو من اللطائف.